بين أيدينا إخواني في ختام هذا الدرس الكتاب الثالث أو الرسالة الثالثة المتعلقة بعلم مصطلح الحديث. وهذا العلم من أشرف العلوم، وهو من العلوم التي شرفت بها أمة الإسلام وتحديدا أهل السنة والجماعة الذين حفظوا قيضهم الله تبارك وتعالى في حفظ هذا الدين العظيم، قيض له علماء جهابذة نذروا أنفسهم وأوقاتهم وما يملكون في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا في بداية القرون الأولى الناس على ثقة، إذا قال أحدهم وساق حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مصدق. ولكن عندما ظهرت البدع وظهر الخطأ والكذب، إذا أراد أحدهم يتحدث قيل له سموا لنا رجالكم، أنت تروي عن من؟ فبدأ علم مصطلح الحديث يعني كما نقول يتبلور، وعلم الإسناد والرجال حتى أصبح علما جليل القدر، وضعت فيه المصنفات المستقلة والقواعد والضوابط. وهذا العلم لا يوجد إلا عند أهل السنة والجماعة، ما في عند غيرهم. ولذلك بفضل الله عز وجل تستطيع كل حديث تراه، يستطيع المسلم عندما يمتلك هذه الآلة معرفة كيف يعني هذه القواعد والضوابط الأصول الحديثية أو ما يسمى بمصطلح الحديث، يستطيع من خلاله بإذن الله عز وجل أن يتحقق من ثبوت أو عدم ثبوت هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قواعد وضوابط، وأيضا ينتقل يعني أيضا النظر في كلام أهل العلم في كلام الرواة، ما يعرف بكتب التراجم أو كتب الرجال كتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتقريب، وكتب كثيرة جدا صنفت في هذا الباب في ذكر الرواة. ما بيننا أو بين أيدينا حقيقة رسالة عظيمة من إمام كبير ابن حجر العسقلاني، وهو يعني حاز لقب الحافظ ابن حجر العسقلاني، ويعني صنف هذه الرسالة الموسومة بنخبة الفكر في مصطلح الحديث. هذه طبعا يعني لها شروحات كثيرة جدا في القديم والحديث، ويعني مما أثنى وممن أثنى عليها الإمام الصنعاني رحمه الله، قال له في منظومة قال: وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر، ألفها الحافظ في حال السفر، إنه يقال إنه ألفها في سفره، في حال السفر ألفها، ألفها الحافظ في حال السفر، وهو الشهاب ابن علي ابن حجر، أحمد بن علي ابن حجر لقبه شهاب الدين عليه رحمة الله الحافظ ابن حجر، وهو يعني من هو في العلم والفضل والمنزلة، وله كتب عظيمة جدا على رأسها فتح الباري شرح صحيح البخاري، حتى قال بعض العلم ليس بعد الفتح هجرة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا, لا, لا هجرة بعد الفتح، يقصد لا هجرة إلى مكة لأن مكة أصبحت، أو لا هجرة من مكة لأن مكة أصبحت دار إسلام. فقالوا الفتح فتح الباري كتب ألفت يعني أكثر من شرح لصحيح البخاري، لكن يبقى فتح الباري هو النجم والمقدم على هذه الكتب، ووضع له القبول في الأرض كما تعلمون. هذه النخبة هي زبدة ومختصرة وريقات يسيرة، لملم فيها الحافظ أصول هذا العلم، علم مصطلح الحديث. ومصطلح الحديث أيها الإخوة هو بمثابة أصول الفقه بالنسبة للفقه، مفاتيح لعلم الحديث. وهذا العلم الشريف يخطئ من يظن، بعض الناس ربما يكون له باع طويل في قراءة كتب المصطلح، وربما يحفظ المنظومات ويستطيع أن يسرد التعريفات، ولكنه كل هذا نظري، يعني إذا حتى لا يعني ذلك إذا قرأ الإنسان مصطلح حديث أن يكون محدثا، لا، بل كما أنه لا يعني إذا قرأ وحفظ أصول الفقه يكون فقيها، بل هذه نظري لا بد من التطبيق. فيطبق هذا الأمر كيف؟ يمسك كتب، أي كتاب، كتاب مثلا سنن أبي داود مثلا، ويبدأ يخرج أحاديثه، يخرج هذه الأسانيد ويخرجها ويحاول أن يطبق هذه القواعد ويقارن بين ما يخلص إليه من الحكم على الحديث مع ما حكم عليه العلماء الجهابذة، فيقارن بين عمله وعملهم، وبهذه الطريقة يصل إلى الدربة، إلى يعني تطبيق هذا العلم الشريف. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر الأصفهاني رحمه الله: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
نعم، هنا المصنف بدأ يعني كما ذكرنا قبل قليل، بدأ بحمد الله عز وجل تأسيا بالكتاب العزيز وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهمة من ذلك.
أنا عندي مكتوب: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. ثم قال: فسألني بعض الإخوان. نعم، أكمل. فسألني
بعض الإخوان أن ألخص لهم المهمة من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته، مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد، فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها شرحا يحل.
لا، هذه أنت ما تقرأه الآن، أنا أقول ما عندي هذا، ما تقرأه الآن مقدمة الحافظ ابن حجر على لشرحه نزهة، أو نعم نزهة النظر، عرفت كيف؟ لأنه له شرح عليها. فلا، أقرأ المتن نفسه هذا، يبدو أنا اللي عندي. فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول، ثم بدأ في المتن، فأقول: الخبر إما أن يكون إلى آخره. طيب، عندك فأقول إن الخبر، فأقول الخبر،
فبالغت في شرح
هذا، أي شوف هذا مقدمت على نزهة النظر. لا، فأقول الخبر،
عندي والخبر ما جاء عن غيره.
لا، هذا شرح الشيخ، أنت ظاهر يمكن نسختك مدموج الشرح مع معها. طيب، مشكلة، أنا أقرأ إن شاء الله. فإذا بيّن المصنف هنا رحمه الله سبب تصنيفه، أن كما أيضا سبحان الله أمر متوافق مع الشيخ بغي المغلسي، أنه إذا سأله بعض إخوانه وتلامذته أن يلخص لهم، فلخص لهم يعني هذا العلم العظيم في رسالة واضحة مختصرة. فيقول: فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. الخبر، هل الخبر بمعنى الحديث؟ عندنا خبر وحديث وأثر، هل هو بمعنى واحد؟ تقول: جاء في الحديث كذا، جاء في الخبر، جاء في الأثر. هي مسألة اصطلاحية بين أهل العلم، ولكنهم يعني منهم من يقول أن الخبر والأثر والحديث بمعنى واحد، منهم من يقول يختلف. والظهر والله أعلم أن الحديث هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من قوله أو فعله أو تقريره، وما نقل أيضا في صفته الخلقية والخلقية، ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، أو صفة خلقية أخلاقه، أو صفة خلقية من خلقته وصورته صلى الله عليه وسلم شمائله، أو سيرته ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية أو في سيرته. هذا هو الحديث. الخبر أعم من الحديث، كل حديث خبر وليس كل خبر حديثا. الخبر ما يروى يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره ممكن يسمى خبر، وبعضهم يقول الخبر هو كل ما روي عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان الأمر مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث، عن غيره يسمى خبرا. خلاص. والأثر أيضا اختلفوا في تعريفه، ولعل يعني حتى تتضح الصورة لعل التعريف المختار أن الأثر هو ما روي عن الصحابي والتابعي. الأثر مروي عن الصحابي والتابعي. ما في مشكلة، يعني هذه كما قلت لك أبو علي أمر اصطلاحي، منهم من يقول الأثر يجعل الأثر مرادفا للخبر والحديث، لكن حتى يعني تتميز هذه الأمور، وهذا هو أحسن المنهج، هذا أحسن تتميز. حتى إذا قلت حديث يفهم، تقول جاء في الحديث يفهم أن هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تقول جاء في الأثر أو جاء في الخبر تعرف أنه عن غير النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو حقيقة سلوك هذا الأمر أفضل حتى ما تلتبس الأمور. نعم. قال إما أن يكون له طرق الخبر، إما أن يكون له طرق. إذا أصبح الآن الخبر بهذا التعريف هو كل يعني ما روي سواء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن غيره، يقصد الحافظ بذلك الخبر هو كل ما روي. فتستطيع أن تطبق مصطلح الحديث على التحقق لتتحقق من الأخبار أو الآثار المروية عن التابعين، عن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، وهذه الطرق هي الأسانيد، فلان عن فلان عن فلان، هذا الإسناد، سلسلة الرجال التي توصلك إلى من ينسب إليه هذا الخبر. تمام. هذا الخبر قاله تابعي، قاله صحابي، أو حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي يوصلك إليه من المصنف راوي الكتاب الذي سلسلة الإسناد؟ هذه السلسلة تسمى بالإسناد. والخبر نفسه أو الحديث يسمى المتن إذا هناك إسناد وهناك متن. فيقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. هذا الخبر أو الحديث أسانيده طرقه إما أن تكون بلا عدد معين، يعني أسانيد كثيرة، يرويه 20 صحابي، يرويه عنهم 50 تابعي، يرويه عنهم 100 تابع، طبعا على افتراض، ها، إذن طرق كثيرة، أسانيد كثيرة تروي هذا الخبر عن أو هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يسمى بالمتواتر، الحديث المتواتر. والمتواتر يعرفه أهل العلم بأنه ما رواه جمع كثير في كل طبقة من طبقات السند تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويسندوه إلى أمر محسوس. نعيد الكلام، طبعا ربما تكون مثل هذه التعريف مزعجة، لكن يعني الأمر إذا فهمه الإنسان يسهل عليه. منتبه هذه بصيري لو سمحت شوفه. طيب، فهذا هو الخبر المتواتر، هو ما رواه جمع كثير في كل طبقة من طبقات السند، في كل طبقة، يعني الصحابة طبقة، التابعين طبقة، أتباع التابعين طبقة، واضح؟ هذه طبقات السند، ما رواه الجمع الكثير في كل طبقة من طبقات السند بحيث تحيل العادة تواطؤ مع الكذب. إيش معنى تواطؤ؟ يعني واحد في مصر، واحد في الشام، واحد في العراق، واحد في الحجاز، واحد في المغرب، متفرقين رووا حديثا واحدا، مستحيل انهم اتفقوا، صح؟ لان كل واحد في بلد، مو تقول يمكن بالانترنت، مو يا حبيبي ما في انترنت في زمانهم، واضح؟ ما في شيء في زمانهم، نتكلم في زمان الروايه، في زمان الروايه في القرون المتقدمه. فالشاهد انه هذا معنى اذا ما رواه الجمع الكثير، ولا بد ان يكون الكثير في كل طبقه من طبقات السند. ادوي بني ان شاء الله لا خلاص الحين نخلص الدرس، خمس دقائق خلاص، خلاص استريح بصيري. طيب، هذا احد اخوه اخوات تاتي حق الصدقات، يعني تفتر الظاهر على كذا كذا مره في المسجد. فاذا هي ما رواه الجمع الكثير في كل طبقه، كما قلنا الطبقه هي الفتره الزمنيه ان صحت العباره، أي يعني مثلا الصحابة طبقتهم، التابعون طبقة، أتباع التابعين طبقة. إذا لابد في الحديث المتواتر أن يرويه الجمع الكثير، وهذا الجمع لابد أن يكون في كل طبقة. يعني مو تقول لي الآن حديث إنما الأعمال بالنيات متواتر، ليش؟ تقول أن رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري كثر، نقول لكن من رواه سعيد الأنصاري، رواه عن من؟ الذي قبله واحد، وعمر بن الخطاب واحد، صحابي واحد، إذا هذا ما هو متواتر، واضح؟ مثل المتواتر يكون الصحابة رووا كثر، وأخذ عن الصحابة التابعون كثر، وأتباع التابعين أخذوا عن التابعين كثر، في كل طبقة كثر. تقول لي كثير كم يعني؟ هذا مسألة محل خلاف. بلى، هو جميل، حلو، وعلى الاستدراك وايد حلو، ولذلك هذا اللي ذكر أخونا الآن، هذا مما استدركه بعض أهل العلم على تعريف المتواتر. إيش قلنا الحين متواتر؟ قلنا حديث المتواتر، لأن الحديث إما متواتر أو أحد، إذا عرف المتواتر إذن ما سواه أحد. المتواتر ما رواه الجمع الكثير في كل طبقة من طبقات السند تحيل العادة، أو تحيل العادة اجتماعهم على الكذب أو تواطؤهم على الكذب. هنا هذه الكلمة تحفظ عليها بعض أهل العلم، قال ما يصير نقول تحيل العادة تواطؤ على الكذب، إن إحنا الحين في كلامنا في المتواتر ما رواه الجمع الكثير في كل طبقة، هذا يشمل الصحابة، واضح؟ حديث إنما العمل بالنيات مو متواتر، ليش؟ لأن من الصحابة ما روى إلا عمر بن الخطاب، إذا مو جمع كثير، إذا مو متواتر. قال فكيف تجعل الصحابة ينطبق عليهم هذا التعريف أو داخلون في هذا التعريف، ثم تقول تحيل العادة تواطؤهم على الكذب؟ هذا قلة أدب مع الصحابة، كيف الصحابة يظن بهم أنهم تواطؤوا على الكذب؟ واضح الكلام؟ لكن هذا يعني ذلك قالوا إيش يستثنى منه، يقول تحيل العادة تواطؤهم على الكذب فيما استثناء أو باستثناء الصحابة أو ما عدا الصحابة، يعني بقية الطبقات لابد أن يستحيل أن يكونوا مجتمعين في مكان واحد. كما قلت لكم رواه محدث في المغرب، ورواه محدث في الحجاز، ورواه في بلاد ما وراء النهر، وفي مصر وفي الشام وفي العراق، متفرقون وكثر وفي زمان واحد، مستحيل أنهم جلسوا مع بعض وألفوا الحديث هذا، مستحيل. هذا معنى تواطؤوا على الكذب. لكن لو كان رواه 100 وهؤلاء يؤمنون كلهم مجلس واحد، لا في شبهة، ممكن تواطؤوا ودبروا بينهم، واضح الكلام؟ إذا ما رواه الجمع الكثير، ما هو حد الكثير؟ اختلف أهل العلم، وخلاف هذا حقيقة من من قال كثير 4 فما فوق، من من قال 5، من من قال 7، من من قال 10، من من قال 12، من من قال 20، من من قال 40، من من قال 70، من من قال 300. وكل قول من هذه الأقوال استدل به بفعل. الذي قال مثلا 40 قال لأن صلاة الجمعة لا تقبل إلا 40. منهم من قال 12 قال لأن الله تبارك وتعالى جعل أسباط بني إسرائيل 12. الذين قالوا 300 قال لأن عدد أهل بدر 300. ما العلاقة هذه الأمور؟ ما العلاقة؟ لذلك اختار الحافظ بن حجر في نسخة النظر اختار إيش؟ أنه لا حد، ما في عدد معين. وهنا الذي اختار قال إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، ما في حتى 4 ولا 5 ولا 7، جمع كثير يعني ممكن يكون الكثير 7 8 10 في كل طبقة، هذا الكثير. هذا يعد حديثا متواترا ما رواه الجمع الكثير في كل طبقة من طبقات السند تحيل العادة اجتماعهم على الكذب أنهم متفرقين، مستحيل يكونون فبركوا هذا الحديث. قال يسندون الحديث إلى شيء محسوس. أي شيء محسوس؟ يعني سمعت رأيت، شيء محسوس بالحواس الخمس، واضح؟ يعني ما يقول استنبط. فرق ولا مو فرق؟ فرق بين واحد يستنبط وبين شيء محسوس. الشرط أن يكون شيء محسوس. طيب إذا توفرت هذه الشروط، رواه الجمع الكثير في كل طبقة من طبقات السند تحيل عادة التواطؤ مع الكذب، أسندوا لشيء محسوس، توفرت شروط المتواتر، إذن كان الحديث متواترا يفيد العلم اليقيني. يقين قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوفوا الآن، القرآن متواتر، صح ولا مو صح؟ القرآن متواتر، لأن كم صحابي روى القرآن؟ كثر. عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، زيد بن ثابت، عبد الله مسعود، أبي، أبو المنذر، سيد القراء، معاذ بن جبل، علي بن أبي طالب، هذا اللي يحفظهم الآن. أنا كم ذكرنا؟ 6 ولا 7 الآن. هذا متواتر. نعم نعم. وغيرهم، لكن دول اللي مشهورين يعني الأسانيد ترجع إليهم، ترجع إليهم. ثم عنهم التابعون، كم واحد؟ كثر. وعن التابعين، أتباع التابعين، كثر. وهكذا. إذا القرآن نقله متواتر فيفيد العلم اليقيني قطعي، لذلك من أنكر حرفا كفر. كذلك المتواتر يفيد العلم اليقيني، يعني أقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ما مجال للشك. لأن بينسى واحد رواه جمع كثير، بينسى اثنين ما يضر، رواه جمع كثير، وفي كل طبقة جمع وجمع وجمع، فيفيد العلم اليقيني. خلاص أخواني؟ طيب، قال إذن هذا المتواتر. طبعا المتواتر قليل، بعض العلم ينكر وجود المتواتر. لا، المتواتر موجود، وهناك كتب جمعت في المتواتر، لكن قليل، متواتر قليل، حتى أن بعضهم يمكن وصلها إلى 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 100 حديث متواتر أو أكثر، فهي قليلة لأن شروطها صعبة. قال أو مع حصر بما فوق اثنين أو بهما أو بواحد، يعني الحديث إما أن يكون متواترا وإما أن يكون أحادا. المتواتر عرفناه، إذن الحديث إذا لم تتوفر فيه شروط المتواتر صار حديث آحاد. وحديث الآحاد يقسم 3 أقسام. إحنا الحين ما نتكلم عن الصحيح والضعيف، إحنا ما نتكلم عن الصحيح والضعيف، إحنا نتكلم عن تقسيم الحديث باعتبار وصوله إلينا، متواتر أو أحد. فالمتواتر، فالأحد إما أن يكون مشهورا اسمه يعني مشهور، أو أن يكون عزيزا، أو أن يكون غريبا. المشهور ما ذكره المصنف، قال ما حصر بما فوق اثنين، المشهور ما رواه 3. المشهور ما رواه 3 فأكثر، ولم يصل إلى حد التواتر. لكن قبل ذلك أنا نسيت مسألة، وما أنسانه إلا الشيطان فيما يتعلق بالمتواتر. المتواتر يقول العلماء متواتر لفظي ومتواتر معنوي. المتواتر اللفظي يعني أن هذا الحديث بلفظه متواتر، مثال قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الحديث حديث متواتر. وهناك متواتر معنوي، يعني معنى الحديث متواتر لكن في اختلاف بسيط في الألفاظ. يعني أيضا ذكروا له يعني أمثلة مثل رفع اليدين في الدعاء. طيب رفعه يديه طلب الاستسقاء وغير ذلك. يكون الحديث بالمعنى متواتر لكن باللفظ فيه خلاف بسيط، وهناك متواتر لفظي كما ذكرنا. طيب المشهور اللي هو أول قسم من قسم الأحاديث الأحاد، المشهور ما رواه ثلاثة فما فوق ما لم يبلغ حد التواتر، ثلاثة فما فوق في كل طبقة من طبقات السند، هذا يسمى بالحديث المشهور، ويسميه بعض العلماء بالحديث المستفيض. فالمشهور والمستفيض بمعنى واحد. لا يعني ذلك أن كل حديث مشهور أو مستفيض يكون صحيحا، أنا ما أتكلم عن الصحيح والضعيف الآن، فقط تقسيمات. فالمشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات السند. والمشهور قد يسمى الحديث مشهورا لكن ليس في اصطلاح المحدثين، قد يكون الحديث مشهورا عند العامة. يعني قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. حديث مشهور حتى عند الناس حتى عند العامة، مع أن هذا حديث غريب وليس مشهور على التقسيم عند 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 مصطلح الحديث. واضح الكلام أن يروي عمر بن الخطاب فقط، المشهور لازم ثلاثة فما فوق في كل طبقة. هناك حديث مشهورة عند الفقهاء مثلا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. هذا حديث ضعيف ما يصح، لكن عند الفقهاء مشهور متناقل. من الحديث المشهورة كذلك عند اللغويين: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. هذا حديث لا أصل له وهو مشهور عند اللغة، دائما يضربون فيه المثل. إذن كلمة حديث مشهور ليس المقصود بها المشهور عند مصطلح الحديث. مصطلح الحديث: الحديث المشهور أو المستفيض هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يصل لحد التواتر. الثاني إذن قال: والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، كما قلنا بعضنا يسميه، تفضل شيخ، يسميه المستفيض. الثالث العزيز. الحديث العزيز، أنتم معي إخواني؟ الثاني العزيز، بس هو المصنف يقول الثالث على اعتبارنا المتواتر الأول، والثاني المشهور اللي هم الأحد، والثالث العزيز، والرابع يأتينا إيش؟ الغريب. لكن إن شئت أن تقسم أنت قسمين: الحديث متواتر وأحد. المتواتر أربع شروط: رواه الجمع الكثير في كل طبقة من طبقات السند، يكون الجمع تحيل تواتر مع الكذب، أن يسند الحديث إلى شيء محسوس، سمعت رأيت. الأحد ثلاث أقسام: مستفيض أو مشهور، ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يصل حد التواتر، يعني أن يصل للجمع الكثير في كل طبقة. الثاني العزيز وهو ما رواه اثنان، إذا رواه ثلاثة صار مشهورا، إذا رواه اثنان يعتبر عزيزا، وسمي العزيز لندرته لقلته. ثم قال المصنف: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. في العزيز قال الثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. أشار المصنف إلى مسألة، وهي أن بعض العلماء يقولون الصحيح الحديث الصحيح شرطه أن يكون عزيزا، بمعنى أن يرويه اثنان فما فوق. قال المصنف لا يبقى هذا ما هو شرط، قد يكون الحديث غريبا، مثل حديث إنما على مبنيات عمر بن الخطاب، هذا غريب يرويه عنه علقمة وعن علقمة سعيد بن يحيى. إذن شوف ثلاثة الآن في كل طبقة واحد، ومع ذلك حديث ثابت في الصحيحين، عرفت كيف؟ إذن ليس شرطا للحديث الصحيح أن يكون عزيزا كما أشار المصنف رحمه الله. طيب، قال وأيضا مثال آخر، حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، هذا الحديث الثابت في الصحيحين أيضا ما رواه إلا أبو هريرة،